بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما علق فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم، قال: باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، وأنه لا كراهة في ذلك إذا كان لحاجة، وجواز صلاة الإمام على موضع أرفع. من المأمومين للحاجة كتعليمهم الصلاة وغير ذلك. وبالإسناد المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد العزيز، قال: يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه تماروا في المنبر من أي عود هو، فقال: أما والله إني لأعرف من أي عود هو ومن عمله، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه. فقلت له: يا أبا عباس، فحدثنا. قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى امرأة، قال أبو حازم: إنه ليسميها يومئذ. انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها. قال: فعمل هذه الثلاث درجات ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فوضعت هذا الموضع، فهي من طرفاء الغابة. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع، فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، ثم قال رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي قال حدثني أبو حازم أن رجالا أتوا سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم قال أتوا سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه فسألوه من أي شيء منبروا النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث نحو حديث ابن أبي حازم. هذا الباب أورد فيه الإمام مسلم رحمه الله حديث سهل بن أبي حازم، حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه من طرق وساقه في هذا الباب لبيان أن الخطوة والخطوتين التي يخطوهما الإمام أو المصلي ما دامت لمصلحة الصلاة فإنها لا تضر. وقبل أن ندرس هذا الباب ونتتبع ما جاء فيه مفصلا، نعرض بما ذكره الإمام النووي رحمه الله معلقا على حديث الباب الذي قبله، ذلك هو الباب الذي ترجم له بقوله باب حمل الصبيان في الصلاة، وأن ثيابهم محمولة على الطهارة حتى يتحقق نجاستها، وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، وكذا إذا فرق الأفعال. قال فيه الإمام النووي رحمه الله: فيه حديث حمل أمامة رضي الله عنها، ففيه دليل لصحة صلاة من حمل آدميا أو حيوانا طاهرا من طير وشاة وغيرهما. وحملهما إنما هو للحاجة، أما إذا كان الأمر لغير حاجة وكان ضربا من العبث فإن هذا يبطل الصلاة. دليل لصحة صلاة من حمل آدميا أو حيوانا طاهرا من طير وشاة وغيرهما، وأن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستها، وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، وأن الأفعال إذا تعددت ولم تتوالى بل تفرقت لا تبطل الصلاة، ومفهومه أنها لو تتالت لأنها لو توالت فإنها تبطل الصلاة. قال: وفيه تواضع يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع الصبيان، أو فيه التواضع يعني أنه وأن هذا الحديث يدل على استحباب التواضع مع الصبيان وسائر الضعفاء ورحمتهم وملاطفتهم. كل هذه أحكام تستنبط من هذا الحديث. وقوله رأيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يؤم الناس، وأمامة رضي الله تعالى عنه على عاتقه، على هذا يدل لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض وصلاة النفل، يعني من باب أولى. ومنعوا جواز ذلك في الفريضة في صلاة الفرض وصلاة النفل، يعني من باب أولى. ويجوز ذلك للإمام والمأموم والمنفرد، يعني الحكم عام. قال: وحمله أصحاب مالك رضي الله عنه على النافلة، يعني على أن هذا يجوز في الصلاة النافلة دون الفريضة، لكن ظاهر الحديث يخالف ما ذهبوا إليه. قال: ومنعوا جواز ذلك في الفريضة. قال الإمام النووي رحمه الله معلقا، قال: وهذا التأويل فاسد، لأن قوله يؤم الناس صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة، لأنه ما كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤم الناس في النوافل، وإنما يصلي الناس النوافل منفردين باستثناء صلاة التراويح أو الكسوف أو الاستسقاء. قال: وهذا التأويل فاسد، لأن قوله يؤم الناس صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة. قال: وادعى بعض المالكية أنه منسوخ، يعني أن هذا الحكم منسوخ ولذلك لا يعمل به، لكن لم يذكروا موجب النسخ. وبعضهم يعني وادعى بعضهم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والخصوصية تحتاج إلى دليل. وبعضهم أنه كان لضرورة، ولكن لم ينقل لنا الذين رووا الخبر أن ثمة ضرورة لحملها. قال: وكل هذه الدعاوى باطلة ومردودة، فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها، بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك، وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدمي طاهر وما في جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه في معدته. قال: وذياب الأطفال وأجسادهم على الطهارة ودلائل الشرع متظاهرة على هذا. قال: والأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا للجواز وتنبيها به على هذه القواعد التي ذكرتها. وهذا يرد ما ادعاه الإمام أبو سليمان الخطابي أن هذا الفعل يشبه أن يكون كان بغير تعمد فحملها في الصلاة لكونها كانت تتعلق به صلى الله عليه وسلم فلم يدفعها، فإذا قام بقيت معه. قال: ولا يتوهم أنه حملها ووضعها مرة بعد أخرى عمدا، لأنه عمل كثير ويشغل القلب، وإذا كان الخميصة يعني ثوب الخميصة الثوب المخطط الأعلام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لبسها، فلما فرغ من صلاته نزعها وقال: خذوها لي فلان وأتوني بأنبجانيته. يعني يقول الإمام الخطابي مستدلا على أن هذا الفعل الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان صدفة ولم يكن متعمدا، وأن الحركات التي فعلها من حمل أمامة ووضعها إذا كانت هذه فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي أنكر الخميصة فهذا الفعل من باب أولى. هذا وجه استدلال الإمام الخطابي لرد هذا الخبر أو تأويل هذا الخبر بأن هذا لم يكن عمدا وإنما كان صدفة، وأن أمامة هي التي تعلقت به عليه الصلاة والسلام. يقول هنا: وإذا كانت الخميصة شغله فكيف لا يشغله هذا، يعني حمل أمامة ووضعها. قال: هذا كلام الخطابي رحمه الله. قال: وهو باطل ودعوى مجردة. ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمل ذلك متعمدا، أعرف هذا لكن أنا بأعلق، ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك متعمدا أنه كان إذا قام حملها وإذا ركع وضعها، وهذا لا يكون بمجرد تعلقها هي به عليه الصلاة والسلام. ومما يؤيد هذا أيضا ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي بأصحابه فدخل الحسن وارتحل النبي صلى الله عليه وسلم وأطال النبي عليه الصلاة والسلام السجود ظن الناس في إطالته السجود شيئا، فلما فرغ من الصلاة قال لهم: إن ابني هذا ارتحلني وكرهت أن أعجله، مما يدل على أنه فعل شيئا زائدا عن الصلاة. قال: ومما يردها، يعني دعوى الإمام الخطابي، قوله في صحيح مسلم: فإذا أقام حملها. وقوله: فإذا رفع من السجود أعادها. وقوله في غير رواية أو في رواية غير مسلم: خرج علينا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، حاملا أمامة فصلى. كل ذلك يدل على أنه كان متعمدا ذلك الفعل. قال: فذكر الحديث. وأما قضية الخميصة، يعني التي استدل بها الإمام الخطابي على أن الانشغال عن الصلاة يبطلها، قال: فلأنها تشغل القلب بلا فائدة، وحمل أمامة رضي الله عنها لا نسلم أنه يشغل القلب، وإن شغله فيترتب عليه فوائد. لا سيما كما قلت في درس البارحة أن الناس وأن المصلين قد يحتاجون إلى هذا الفعل، وربما انشغلت قلوب الأمهات من بكاء الأطفال وصراخهم إذا تركوا، وربما تسبب ترك الأطفال وعدم حملهم بضياعهم، كما هو الحال وما نراه في هذا المسجد، فإن بعض الآباء يأتون بأطفالهم ويتركونهم فيسرح الطفل وينطلق، وربما غاب عن أبيه واستوحش وبدأ يصرخ ويبكي، فيشغل الناس وينشغل أبوه وهو في الصلاة، حتى إنه لا يدري كم صلى. فكانت هذه السنة، وهو أن يحمل ولده أثناء صلاته، كان فيها منع لما يقع للأب أو للأم من شغل للجسم وللقلب مما يؤدي إلى بطلان الصلاة. فلو لم يكن من حمل أمامة رضي الله عنها أثناء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا تعليم هذه السنة لكان خيرا. قال: لا نسلم أنه يشغل القلب، وإن شغله فيترتب عليه فوائد. وبيان قواعد مما ذكرناه وغيره. فأحل ذلك الشغل لهذه الفوائد بخلاف الخميصة. فالصواب الذي لا معدل عنه أن الحديث كان لبيان الجواز، والتنبيه على هذه الفوائد فهو جائز لنا وشرع مستمر للمصلين إلى يوم الدين، والله أعلم. نعم، وشرع مستمر للمسلمين. إيش عندك؟ أنا قلت للمصلين، إيه آسف. وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين، والله أعلم. قوله وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع، يعني بنت زينب من زوجها أبي العاص بن الربيع. وقوله ابن الربيع هو الصحيح المشهور في كتب أسماء الصحابة وكتب الأنساب وغيرها، ورواه أكثر رواة الموطأ عن مالك رحمه الله، فقالوا ابن ربيعة. وكذا رواه البخاري من رواية مالك رحمه الله، قال القاضي عياض، وقال الأصيلي، والأصيلي هذا أحد رواة أحد رواة البخاري، هو ابن الربيع ابن ربيعة، فنسبه مالك إلى جديه، ومن قال ابن الربيع نسبه يعني إلى أبيه. قال القاضي وهذا الذي قاله غير معروف، ونسبه عند أهل الأخبار والأنساب باتفاقهم أنه أبو العاص ابن الربيع ابن عبد العزة ابن عبد شمس ابن عبد مناف. قال واسم أبي العاص اسمه لقيط، وقيل مهشم، وقيل غير ذلك، لكنه اشتهر بكنيته، والله سبحانه وتعالى أعلم. رحمه الله تعالى باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، يعني إذا كان ذلك للحاجة، وأنه لا كراهة في ذلك إذا كان لحاجة. وجواز صلاة الإمام على موضع أرفع من المأمومين للحاجة كتعليمه والصلاة أو غير ذلك. أما إذا لم يكن حاجة فأقل ما يقال في ذلك الكراهة، إذا لم نقل ببطلان الصلاة بسبب الحركة، لأن هذا يتعارض مع قوله جل وعلا وقوموا لله قانتين. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى، وقد مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو يحيى بن يحيى ابن عبد الرحمن، أو يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن التميمي. أبو زكريا النيسابوري، قال ثقة إمام، ثقة ثبت إمام من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وأخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال: وقتيبة، يعني وقتيبة بن سعيد، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني، قال اسمه يحيى وقيل علي، قال ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 240، وروى له الجميع. قال: كلاهما عن عبد العزيز، والمراد به عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار. قال فيه الحافظ: إنه صدوق فقيه من الطبقة الثامنة، مات سنة 84، وروى له الجميع. قال يحيى: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه، وأبوه هو سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج الأفزر التمار المدني القاص مولى الأسود ابن سفيان. قال فيه الحافظ: إنه ثقة عابد من الطبقة الخامسة، مات في خلافة المنصور، وروى له الجميع. قال: إن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد، وسهل بن سعد هو ابن مالك ابن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس. قال له ولأبيه صحبة، مشهور يعني في أوساط الصحابة رضوان الله عليهم، مات سنة 88 من الهجرة، وروى له الجميع. جاء نفر أو إن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد رضي الله عنه قد تماروا في المنبر، يعني اختلفوا في أمر المنبر من أي عود هو. فقال يعني سهل: أما والله إني لأعرف من أي عود هو، ومن عمله، ومن عمله يعني الذي صنع. رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أول يوم جلس عليه يقول، فقال سلمة بن دينار لسهل بن سعد، قال: فقلت له: يا أبا عباس، فحدثنا حتى يعني يزول هذا الخلاف ويتدافع المتمارون. فقال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة، وقد جاء في بعض الروايات أنها من الأنصار، أرسل إلى امرأة قال أبو حازم إنه لا يسميها، يعني يعرف اسمها يومئذ، وقال له: انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها، يعني يعمل له منبرا. قال: فعمل هذه الثلاث درجات، يعني عمل المنبر من ثلاث درجات. ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فوضعت في هذا الموضع يعني في هذا المكان من المسجد، وهي موضع هذا المنبر الموجود منبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهي من طرفاء الغابة، أي وإن هذا النجار إنما ذهب إلى الغابة التي هي في الناحية الشمالية الغربية من المدينة، وموقعها في هذه يعني هذه الأيام خلف جبل أحد محل مجمع الأسيال، في المنطقة التي تعرف بالخليل وكانت تعرف من قبل بأرض الزبير يعني الزبير بن العوام، لأنه كان امتلك جزءا كبيرا منها وكان أقام زراعته فيها حيث إنها غنية بالماء. قال فهي من طرفاء الغابة، والطرفاء نوع من الشجر عوده قوي وصلب. قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قام عليه يعني على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه يعني صلى بهم وهو على المنبر، وهذا محل الشاهد من الحديث حيث صعد إلى الدرجات الثلاث وصلى، وإنما فعل ذلك ليعلم الناس كيف يصلون. وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم ركع أي للركوع، ثم ركع لكن هنا عندنا ثم رفع يعني من الركوع، فنزل القهقرة أي فرجع على خلفه ثم سجد يعني في الأرض في أصل المنبر، ثم عاد يعني في الركعة الثانية وصعد على المنبر وصلى، فلما ركع ورفع من الركوع نزل القهقرة وسجد في أصل المنبر يعني في الأرض حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس يعني بعد أن سلم فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا يعني الفعل لتأتموا بي أي لتروا كيف أصلي فتأتموا بصلاتي، ولتعلموا صلاتي أي لتتعرفوا وتتعلموا كيف أصلي فتصلون بصلاتي. فكان هذا الفعل إنما قصد به التعليم، وكان هذا لحاجة ساغت للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتحرك حركات ليست من أفعال الصلاة، فدل هذا الحديث على أنه إذا كان هناك حاجة وتحرك الإمام بسببها فصلاته صحيحة إن شاء الله، أما الممنوع فهو أن يفعل ذلك لغير الحاجة. ثم قال رحمه الله وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ابن عبد القاري. أما قتيبة فقد عرفنا من هو، وأما يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عبد القاري فهو المدني قال نزير الإسكندرية حليف بني زهرة ثقة من الطبقة الثامنة، مات سنة 81 و100، وهو بهذا يكون قد متابعة. يكون قد تابع عبد العزيز ابن أبي حازم في روايته عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار، فالحديث مداره على سلمة بن دينار، ورواه عن سلمة بن دينار كل من عبد العزيز بن أبي حازم ابنه ويعقوب بن عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الله بن عبد القاري. قال حدثني أبو حازم أن رجالا أتوا سهل بن سعد، ثم حول الإمام مسلم رحمه الله الإسناد ليسوق الحديث من طريق أخرى، ثم رواه عن ثلاثة من شيوخه قرنهم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر. قالوا حدثنا سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة هنا يتابع كل من عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري وعبد العزيز بن أبي حازم. قال عن أبي حازم قال أتوا سهل بن سعد فسألوه عن أي شيء أو من أي شيء منبر النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم أنه من طرفاء الغابة، فساقوا الحديث نحو حديث ابن أبي حازم. علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الباب قائل، قال فيه صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر ونزوله القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من صلاة من آخر صلاته. قال العلماء كان المنبر الكريم ثلاث درجات كما صرح به مسلم في روايته، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بخطوتين إلى أصل المنبر، ثم سجد في جنبه. قال ففيه فوائد، منها استحباب اتخاذ المنبر، واستحباب كون الخطيب ونحوه على مرتفع كمنبر أو غيره، وجواز الفعل اليسير في الصلاة، فإن الخطوتين لا تبطل بهما الصلاة، ولكن الأولى تركه، يعني الحركة أو العمل اليسير، إلا لحاجة، فإن كان لحاجة فلا كراهة فيه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الفعل الكثير كالخطوات ونحوها إذا تفرقت لا تبطل يعني الصلاة، لأن النزول من المنبر والصعود تكرر، وجملته يعني الفعل بمجموعه كثيرة، ولكن أفراده يعني لما كان متفرقا ولكن أفراده المتفرقة كل واحد منها قليل. قال وفيه جواز صلاة الإمام على مرتفع أعلى من المأمومين أو من موضع المأمومين، ولكنه يكره ارتفاع الإمام على المأمومين، يعني إذا كان ذلك عادة، وارتفاع المأموم على الإمام لغير حاجة يعني أيضا يكون مكروها، فإن كان لحاجة بأن أراد يعني الإمام تعليمهم أفعال الصلاة لم يكره بل يستحب لهذا الحديث. وكذا إن أراد الإمام إعلام المأمومين بصلاة الإمام واحتاج إلى الارتفاع يعني فيكون ذلك جائز. وفيه تعليم الإمام المأمومين أفعال الصلاة وأنه لا يقدح ذلك في صلاته، وليس ذلك من باب التشريك في العبادة، يعني بين الجمع بين التعليم والصلاة، بل هو كرفع صوته بالتكبير ليسمعهم، فيكون من أفعال العبادة. وقوله تماروا في المنبر أي اختلفوا وتنازعوا، قال أهل اللغة المنبر مشتق من النبر وهو الارتفاع، فلما كان مكانا مرتفعا سمي بالمنبر. قوله أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا، هكذا رواه سهل بن سهيل، هكذا رواه سهل بن سعد. عندكم سهل ولا سهيل؟ هو المشهور أنه سهل. وفي رواية جابر في صحيح البخاري وغيره أن المرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا، قال إن شئت فعلت المنبر، هكذا عندكم فعلت ولا فعملت؟ إن شئت فعملت المنبر. وهذه الرواية في ظاهرها مخالفة لرواية سهل، مع أنه أيضا قال سهيل. والجمع بينهما أن المرأة عرضت هذا أولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم يطلب تنجيز ذلك، قال هذا مما ينكره أهل اللغة، مما ينكره أهل العربية، يعني أهل اللغة العربية. والمعروف عندهم أن يقول ثلاث درجات أو الدرجات الثلاث، يعني إما أن يعرفها لأن الصفة تتبع الموصوف من حيث التعريف والتنكير، أو أنها تكون من باب المضاف والمضاف إليه فيقال ثلاث درجات. قال وهذا الحديث دليل لكونه، يعني هذا القول، لغة قليلة. قال وفيه تصريح بأن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات. قوله فهي من طرفاء الغابة، قال الطرفاء ممدود، وفي رواية البخاري وغيره من أثل الغابة، والأثل هو الطرفاء بفتح الهمزة وث، والأثل الطرفاء. والغابة موضع معروف من عوالي المدينة، وهذا عجيب لأن الغابة في الحقيقة في أخفض مكان، مكان تجمع الأسيال، لا في أنها من عوالي المدينة. قوله ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد، هكذا هو رفع بالفاء أي رفع رأسه من الركوع. قال والقهقرة هو المشي إلى خلف، وإنما رجع القهقرة لئلا يستدبر القبلة. قوله صلى الله عليه وسلم ولتعلموا صلاتي، وبفتح العين وتشديد اللام أي تتعلموا. فبين صلى الله عليه وسلم أن صعوده المنبر وصلاته عليه إنما كان للتعليم ليرى جميعهم أفعاله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما إذا كان على الأرض فإنه لا يراه إلا بعضهم ممن قرب منه. قوله يعقوب بن عبد الرحمن القاري، قاله بتشديد الياء القاري، سبق بيانه مرات، منسوب إلى القارة القبيلة المعروفة. قوله في آخر الباب وساق الحديث نحو حديث ابن أبي حازم، قال هكذا هو في النسخ، وساق بضمير الجمع، وكان ينبغي أن يقول وساق لأن المراد بيان رواية يعقوب بن عبد الرحمن وسفيان بن عيينة عن أبي حازم، فهما شريكا ابن أبي حازم وهو عبد العزيز في الرواية عن أبي حازم. قال ولعله أتى بلفظ الجمع ومراده الاثنان، وإطلاق الجمع على الاثنين جائز بلا شك، لكن هل هو حقيقة أم مجاز؟ قال فيه خلاف مشهور، والأكثرون أنه مجاز. قال ويحتمل أن مسلما أراد بقوله وساقوا أراد بهم الرواة عن يعقوب وعن سفيان، وهم كثيرون، بهذا يعني يخرج على صيغة الجمع، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.